فإن كان غير موسر، يعني الذي أعتق نصيبه من هذا العبد غير موسر، عتق نصيبه وبقي نصيب شركائه على رقه. ولهذا قال وإلا فقد عتق منه ما عتق. ما الذي عتق منه؟ نصيبه معتق، ويبقى نصيب الشركاء رقيقا. وهذا يسمى عند الفقهاء يسمى المبعر، أي الذي بعضه حر وبعضه رقيق. لكن في حديث آخر ربما يذكره مسلم رحمه الله أنه إذا كان المعتق لنصيبه فقيرا فإن العبد يستسعى، يعني يقال له اكتسب واسعى ثم أعطي أسيادة قيمة نصيبهم وتعطي. فهمتم هذا؟ يعني رجل له نصف هذا العبد وله شريكان في النصف الثاني، فأعتق نصيبه. إن كان غنيا إيش الحكم؟ يعتق العبد كله ويقوم النصف الذي للشريكين فيما تعادل، لا وقس ولا شطر. وإن كان فقيرا فإنه يعتق من العبد نصيبه الذي اعتقه ويبقى نصيب الشركاء على رقه. لكن إن كان العبد يمكن أن يستسعى بأن يكون كاسبا إما بتجارة أو بحراسة أو بأي عمل، فإنه يقال له اكتسب، يقوم الباقي مثلا بقيمته ويقال اكتسب وأعطي سادتك قيمة نصيبهم وتعفو. أما إذا كان العبد لا يستطيع أن يكتسب فحينئذ يعتق منه إيش ما عتق. وظاهر الحديث الذي معنا ظاهر اللفظ أنه وإن كان العبد قادرا على السعي فإنه لا يستسعى ويعتق منه ما عتق.
حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن أبي عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير وحازم عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل وإلا فقد عتق منه ما عتق. وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد حاء وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية كلاهما عن أيوب حاء وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب حاء وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة يعني ابن زيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديثهم وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق إلا في حديث أيوب ويحيى بن سعيد فإنهما ذكرا هذا الحرف في الحديث وقالا لا ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله وليس في رواية أحد منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حديث الليث بن سعد. وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط، ثم عتق عليه من ماله إن كان موسرا. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن. وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد قال: من أعتق شقيصا من مملوك فهو حر من ماله. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق شقيصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه.
هذا ما أشرنا إليه الأول، استسعي يعني قيل له يسعى لطلب الكسب بعد أن يقوم باقيه بقيمة عدل ثم يوفى الشركاء ويعفو.
وحدثناه أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشر حا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد.
وفي حديث عيسى
ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. حدثنا علي بن حجر السعدي وأبو بكر وأبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا.
وذلك لأنه الإنسان عند موته لا يملك أن يتبرع بأكثر من الثلث كالوصية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. وقال له قولا شديدا، الظاهر أن اللام بمعنى في، يعني وقال فيه قولا شديدا، لأن ذلك تعدى حدود في كونه أعتق كل الستة وليس له مال سواه. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد حا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن الثقفي كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد. أما حماد فحديثه كرواية ابن علي.
إشكال أبصر جزاءهم وأقرع بينهم. لو قال قائل لماذا لا نقول إنه يعتق من كل واحد ثلث؟ قلنا لأن الشارع له تشوف في العتق. ولو أعتق من كل واحد ثلث لزم من ذلك السراية، وإذا سرت عاد الأمر إلى أن يعتقوا كله. وهذا هو السر في أن الإمام في أن مسلم رحمه الله وضع هذا الحديث في من أعتق شركا له في عبد. لأننا لو قلنا بأن نجزئهم ونقول يعتق من كل واحد ثلثه لازم أن يسر العتق في باقيه، وحينئذ إيش؟ يعود الأمر إلى عتق الجميع. وفي هذا الحديث استعمال القرعة وأنها طريق شرعي لتمييز المنبهم، وقد جاءت في القرآن في موضعين، في قول الله تبارك وتعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم، فإن هذه قرعة. وقال تعالى في يونس إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المحرين. يونس عليه الصلاة والسلام هرب من قومه لأنهم لم يؤمنوا، فخرج مغاضبا فركب سفينة مشحونة، ولما كانوا في أدنى البحر قالوا السفينة الآن لا يمكن أن تعبر إلى الشاطئ، فلا بد أن ننزل منها أحدا. من ينزلون؟ الشيوخ؟ عجيب. لا يعني لو قالوا نزل الشيوخ لأن أجلهم والله أعلم قريبا، قلنا وما تجيبهم، فلعل الشباب أجلهم قريب ننزل الشباب الصغار الأطفال لأنهم لم يبلغوا أن ينفعوا الناس. لا، من ننزل؟ القرعة. نقرع فمن خرجت عليه القرعة ألقيناه في البحر، وذلك لأنه إذا لزم ارتكاب مفسدتين وجب إيش؟ ارتكاب أدناهم. فأيما أولى، أن يغلق الجميع أو البعض؟ لا شك البعض. المهم أنه ساهم فكان من المدحورين فألقي في البحر، فيسر الله له موتا التقمه دون أن ينبغى، أكله جميعا حتى استقر في بطنه. والقصة معروفة. المهم أنها فيها إثبات إيش؟ إثبات القرعة. وفي السنة في ستة مواضع جاءت القرعة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما من قال إنها قمار وأنها لا تجوز، فهذا قياس في مصادمة النص، فالنص فهو فاسد الاعتبار. ثم هو قياس باطل في نفسه، لأن القرعة إذا لزم منها أن تكون قمارا فإنها لا تحل. فلو كان شريكا في بر لكل واحد نصف ثم قسماه أثلاثا ثلثين وثلثين، وقال نريد أن نقرع، فالقرعة هنا حرام، لا تجوز. لماذا؟ لأنها قمار، سيكون أحدهما إما غانما وإما غارما، لكن لو قسمه نصفين كما هو ملكهما ثم أقرع عليه فهنا ليس فيه غنم ولا غنم. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد الفقهية مسائل القرعة من أول الفقه إلى آخر، في آخر القواعد فمن أحب أن أرجع إليها فإنها مفيدة. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن الثقفي كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد. أما حماد فحديثه كرواية ابن علية, وأما الثقفي في حديثه أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق 6 مملوكين. وحدثنا محمد بن منهار الضرير وأحمد بن عبدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علية وحماد. باب جواز بيع المدبر.
نعم يا سعد.
الذي له نصف وعدد نصف, النصف الثاني يكون عليه شيء من الجار, هل يكون من شيء كامل مثل الجميل, هل يكون ولا يكون سنان
على حسب نية. إذا كان نيته أن يعتق نصيب ليعتق وهو يعرف أنه سيعتق الجميع يكتب له الأجر كامل, وأما إذا لم يكن كذلك فيكون له أجر الالتزام بإعتاق الباقي. ولكن لو قال قائل هل يجوز للإنسان أن يعتق نصيبة ليخرج نصيب شركائه من أملاكهم, يعني ليس قصره إلا المضاربة, فالجواب لا يجوز. لأن هنا تعارض أمران, فضيلة العتق وجرم الإضرار, ومعلوم أن اتقاء الجرم أولى. فنقول لهذا إن عتقك هذا باطل, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار, وكل إنسان يتحيل على محرم بحيلة ولو كانت مباحة للأصل فإنه لا يمكن أن يقبل منه هذه الحيلة. نعم.
عبد إذا قام السيد له أجران.
نعم.
أجر قيام حق الخالق وأجر قيام حق السيد, هل
يقاس
عليه كل من قام
بخدمة الغير؟ لأنه يقوم بخدمة سيده على أنه مالك, وبخدمة ربه على أنه مالك, فهما مالكان, لكن الملك الأعظم لله عز وجل. نعم. يعمل عند نيابي, لكنه لا بد أن يكون بأجرة, يعني لا بد أن يعمل ليحصل ثمن العتق.
باب جواز بيع المدبر. حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد بن
المدبر هو الذي علق عتقه بموت السيد أو بموت العبد أو بموت العبد. ليش؟ شو المعنى من العبد؟ إذا مات فلا عتق, إذا مات فلا عتق, إذن بموت السيد. فيقول إذا مت فعبدي حر, وسمي مدبرا لأن عتقه كان دبر حياة سيده, أي بعد حياة سيده. نعم.
حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد عن ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره أبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه. قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول عبدا قبطيا مات عام أول. وحدثنا
هذا دليل على أن من عليه دين فإنه لا يجوز له أن يعتق ولو بعد حياته، مع أنه بعد الحياة سوف يقدم الدين على الرجل لأن العزق تبرع والدين واجب القضاء. وهذا يشهد لما أسردناه سابقا بأن الذي عليه الدين لا يصح وقف ولا عتق ولا تبرعات، وأن الواجب على الإنسان الذي عليه دين أن لا يتصدق ولا بدرهم. فإذا قال قائل الدرهم يسير، إذا كان الإنسان عليه مليون ريال ليه ما يتصدق بالدرهم؟ قلنا لا. ليش؟ لأنه إذا أوفى هذا الدرهم كم يبقى عليه؟ مليون من الدرهم، مليون من الدرهم. وقطرات المطر تسيل الأودية التي تحمل الأمتعة، تحمل السيارات، تحمل البنايات. فيقال أنت يا إحنا من جب الدين كل ما وقع بيدك دفعته للدائن تخلصت منه، وعلم الله أنك تريد الأداء فيؤدي الله عنك إما في الدنيا ولا في الآخرة.
وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو جابرا يقول دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة بن الزبير. حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدبر نحو حديث حماد عن عمرو بن دينار. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن عبد المجيد بن سهيل عن عطاء أبي رباح عن جابر بن عبد الله حاء. وحدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن الحسين بن ذكوان المعلم عن الحسين بن ذكوان المعلم قال حدثني عطاء عن جابر حاء. وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ قال حدثنا أبي عن مطر عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير وعمر بن دينار أن جابر بن عبد الله حدثهم في بيع المدبر. كل هؤلاء قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث حماد وابن عيينة عن عمرو عن جابر.
لكن يجب عليها ان يعتق.
من يجب عليه رقبة وان له ان يعتق نصفين من عبد ونصف من عبد العبد.
هذا ان سرى كذبت وان لم يسرف بما ان لا كان غني سرى فلا بأس، لأنه
الآن أعتقد إذنه لكن بطريقة
مباشرة. نعم. نعم. المدبر الشيخ. هذا ما دل على
ما نقول. جاء في الصورة يا شيخ.
نعم.
إذا رجل أراد أن يرتفع عبده عن دوبه.
نعم.
هل يشتبه هذا من كل المال أم؟
لا من المقصود.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القسم.
لماذا؟ لأنه يؤخذ من الأصل المال، ما نقول ثلث المال فقط، يعني مقدم على كل شيء حتى على الوصية. الدين مقدم حتى على الوصية.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القسامة. كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات. باب القسامة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيى وهو ابن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال يحيى وحسبت قال قال يحيى وحسبت قال وعن رافع بن خديج أنهما قالا خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك ثم إذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى في السن فصمت فتكلم صاحبه وتكلم معهما فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل فقال لهم أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد قال فتبرئكم يهود 50 يمينا قالوا وكيف نقبل أيمان قوم الكفار فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله.
القسامة هي أيمان مكررة إذا واقت لمعصوم. أيمان مكررة إذا واقت لمعصوم. يعني أن المدعين يحلفون أيمانا مكررة 50 يمينا. في دعوى القتل. مثال ذلك رجل ادعى أن فلانا قتل أباه وبدون بينة. فإذا تم شروط قسامة قلنا لهذا الرجل الذي ادعى أن فلانا قتل أباه قلنا له احلف 50 يمينا. فإذا حلف 50 يمينا استحق. وهي بالحقيقة موضع إشكال، ولذلك لم يقض بها بعض الخلفاء كعمر بن عبد العزيز رحمه الله، لكن السنة أولى أن تتبع. الإشكال من حيث أن هذا المدعي يدعي ما لم يرى، يعني قد لا يرى أنه قتل كما في قصة خيبر هذه القصة. ثانيا أنه كيف تكون الإيمان من جانب المدعي، وهي بالأصل من جانب المدعى عليه. الثالث كيف تكرر، والأيمان لا تكرر، اليمين الواحد يبرأ به الإنسان. فهي مشكلة من هذه الثلاثة، وإن شئتم ذكرناها بعد الأذان وإن شئتم أجلناها للقادم لليلة القادمة. أيهما؟ نعم بعد الأذان.
الصلاة القائمة آت محمدا وصية رسول.
فالإشكالات الآن من وجوه ثلاثة. الأول كيف يحلف على شيء لم يشاهد، والثاني كيف تكون اليمين في جانب المدعي، والثالث كيف تكرر 50 يمينا. أما الأول فنقول إنه يجوز للإنسان أن يحلف بغلبة الظن إذا وجدت القرائن، ولا إثم عليه في هذا، وأما كونها في جانب المدعي فإن الأيمان ليست في جانب المدعي دائما، بل الأيمان في جانب من يقوى جانبه من مدع أو مدع عليه، وليست في جانب المدعى عليه دائما. وله شواهد، منها لو ادعى شخص على آخر بدين وأقام شاهدا، فهنا نقول للمدعي احلف مع الشاهد ويحكم لك، فصارت اليمين الآن بجانب من؟ بجانب المدعي. إذن فليست اليمين في جانب المدعي، بل اليمين في جانب من هو أقوى الجانبين، سواء المدعي أو المدعي عليه. وهنا القسامة، جانب المدعي أقوى لأنه مبني على قرائن، مبني على قرائن وهي العداوة. ولا أحد يقرأ عليه في قصة عبد الله بن سهل، لا أحد يقرأ عليه أن اليهود أعداء لمن؟ للمسلمين، ما في أشكال. فهنا جانب المدعي أقوى، فصارت اليمين في جانبه. الثالث تكرارها، كرر لعظم الدماء، لأنه إذا تمت القسامة وحلف المدعي حكم بالقصاص أو بالماء، فلعظم الدماء صار لا بد من تكرار الأيمان. أما لماذا كانت 50، فهذا شيء لا يدركه عقل. فهي كالصلاه اول ما فرضت، كم؟ 50 صلاه، وكغيرها من الاعداد التي تكون واجبه ولكن لا يظهر الانسان وجه الحدود فيها. قد يقول قائل لان ندي 100 من الابل باليمين عن كم؟ كل يمين عن بعيرين، لكن ما يستطيع ان يتم بان هذه الحكمه، ولهذا نفوض امر العدد الى الله عز وجل. تاخر.
اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. على عبد الله الشوشان ظهر الماء. يلا موسى شوف وش بلاه. خلّ أحد يعرف أمه. هل عبد الله الشوشان يقول: ذكر المؤلف رحمه الله مراتب الإيمان بالقدر، مرتبة العلم، الكتابة، المشيئة، فما رأيكم بهذا الترتيب بالنسبة للكتابة ثم المشيئة؟ بين الخلق، بقي الخلق، مرتبة الخلق الأخيرة، صح؟ نعم. أي مشيئة الفعل المعين بعد الكتاب، لأن لله مشيئتين: المشيئة الأولى العامة فهو قد شاء كل شيء، المشيئة الثانية التي تكون عند الفعل. أفهمت؟ فالمشيئة الأخيرة تكون عند الخلق مقارنة له، والمشيئة الأولى العامة هذه سابقة حتى على الكتاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب القسامة: وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حدمة ورافع بن خديج أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن وابن عمه حويصة ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغر منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر.
أو قال ليبدأ الأكبر، فتكلما في أمر صاحبهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار. قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. قال سهل فدخلت مربدا لهم يوما فركبتني ناقة من تلك الإبل ركبة برجلها. قال حماد هذا أو نحوه. وحدثنا القواريري قال حدثنا بشير بن المفضل قال حدثنا قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حذمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال في حديثه فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، ولم يقل في حديثه فركبتني ناقة. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة حا. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي جميعا عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حتمة بنحو حديثهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد الأنصاريين ثم من بني حارثة خرج إلى خيبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي يومئذ صلح وأهلها يهود، فتفرقا لحاجتهما. فقتل عبد الله بن سهل فوجد في شربة مقتولا، فدفنه صاحبه ثم أقبل إلى المدينة. فمشى أخو المقتول عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأن عبد الله وحيث قتل. فزعم بشير وهو يحدث عمن أدرك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم تحلفون 50 يمينا وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم. قالوا يا رسول الله ما شهدنا ولا حضرنا. فزعم أنه قال فتبرئكم يهود 50. فقالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقله من عنده. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني حارثة يقال له عبد الله بن سهل بن زيد انطلق هو وابن عم له يقال له محيصة بن مسعود بن زيد، وساق الحديث بنحو حديث الليل إلى قوله فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. قال يحيى فحدثني بشير بن يسار قال أخبرني سهل بن أبي حذمة قال لقد رفضتني فريضة من تلك الفرائض بالمربد. حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا بشير بن يسار قال حدثنا بشير بن يسار الأنصاري عن سهل بن أبي حذمة الأنصاري أنه أخبره أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا، وساق الحديث وقال فيه فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه 100 من إبل الصدقة. حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا بشر بن عمرو قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني أبو ليلى عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك. ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل. فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة: كبر كبر، يريد السل. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل: أتحرمون وتستحقون دم صاحب دم صاحبكم وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. وزاد: وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. وحدثنا حسن وعلي الحلواني قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار أخبراه عن ناس من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج.
انتهى حديث قسامة. وقد سبق لنا أن القسامة اختلف فيها السلف في العمل بها، وأن الصواب العمل بها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرها على تأخر مع الصف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ما كانت عليه، ولكن فيها إشكالات. الأول، نعم، أنه يحلم
على شيء لم يره.
نعم. الثاني،
إقرار الإيمان.
والثالث،
أن اليمين في جانب المبدأ.
أن اليمين فيها في جانب المبدأ. طيب، الجواب عن الإشكال الأول، نعم، أنه يجوز القسم على غلبة الظن. هل له شاهد؟
على غلبة الظن؟
أي نعم.
نعم، حديث الذي وقع على خانه في رمضان قال: والله ما بين لابتيها أهل البيت أكثر من
أهل البيت. حديث الذي وقع على أهلك في رمضان فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أطعم. هذا قال: والله ما بين لابتيها أهل البيت أكثر مني. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه اليمين مع أنه لم يذهب إلى جميع الأبيات ويعشق. نعم، إكرار الإيمان. نعم، لأن دعوة الجماعة عظيمة احتاجت إلى تكرار. طيب، تقييده بـ50 يا أسامة. نعم، الحكمة عند الله، لا نعرف.
قال البعض أن كل
ناقصين يمين. طيب، كونها في جانب المدعي الأخ أنت أقوال مثل العلم. إذن هي لم تخالف الأصول. لم تخالف الأصول لأن اليمين في جانب أقوى المتداعية. هل لهذا شاهد أنها في أقوى مثل العلم؟
رجل أقوى عند رجل وعنده شاهد واحد فيطلب منه يمين.
فيطلب منه اليمين. فإذا شاهد فإذا حلف مع الشاهد قضي له بمبدا.
نعم.
اذا ذكرنا ذلك
ايها الاخوه لم يتم التعليق في هذا الشريط ويمكن اتمامه في الشريط الذي يليه.